عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أبرز العناوين. مقتل مسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السوري في إدلب.
حزب الله يؤكد أن الحكومة اللبنانية باقية رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يدعو لوضع استراتيجية لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن.
البداية من سوريا، حيث قال رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية الأدميرال ألكسندر تشيربيتسكي إن الجيش السوري صد هجوماً 250 مسلحاً على مواقعه في إدلب، مخلفاً 8 قتلى في صفوف المهاجمين.
وأضاف أن الهجوم وقع يوم الجمعة عندما قامت مجموعتان من الجماعات المسلحة غير الشرعية يبلغ قوامها 250 شخصاً بشن هجوم على مواقع القوات الحكومية في إدلب، مشيرا إلى أن القوات السورية صدت الهجوم دون إصابات في صفوفها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط. دكتور أمين، بداية، هجمات متزامنة للإرهابيين على مواقع الجيش السوري في إدلب وريف اللاذقية خلال يومين، ما أهدافها وما أهمية هذا التزامن؟
هناك حديث تصاعد خلال الأسبوع الماضي حول إمكانية إطلاق الجيش العربي السوري حملته أو مرحلة الهجوم التالي من أجل تسوية خطوط التماس وتوجيه إنذار عسكري للحصابات المسلحة ولراعيتهم تركيا بأن الوضع في إدلب لن يستمر على حاله. يبدو أن تركيا والجماعات الإرهابية التي تشرف عليها تريد أن تجهر هذا الهجوم بهجمات استباقية من أجل أن تؤدي إلى إخلال بالتماسك العسكري في الميدان والضغط على الجيش العربي السوري في عدم إطلاق عملياته. لكن هذه الهجمات يبدو أنها لم تحقق أهدافها، لا بالعكس، إنها تصل إلى نتائج عكسية وخلاف ما يقصد المسلحون، حيث أن الجيش العربي السوري بيقظته وباستعداداته العملانية يوقع الخسائر الفادحة في صفوف المسلحين وينذر بأن عملية الهجوم المقبلة لن تكون بعيدة.
لكن هل سيقتصر رد فعل الجيش السوري على صد الهجمات فقط، أم أن هناك نية لتنفيذ عمليات استباقية محدودة لمنع تكرار هذه الهجمات؟
لا أعتقد أن ردة فعل الجيش العربي السوري ستقتصر على عمليات الدفاعية فقط ومنع الهجمات من التكرار، بل إنه سيمضي قدما في التحضيرات والاستعدادات التي تقود إلى تنفيذ كل ما تخلفت تركيا عنه في الميدان من لجهة إجلاء المسلحين عن طريق الإنفور وتفكيك قواعدهم النارية وقواعدهم اللوجستية بشكل وقيد. ولذلك أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستشهد صخبا في الميدان لن يكون الجيش العربي السوري فيه في موقف الدفاع أو المتفرج.
أخيرا دكتور أمين حطيط، ما تأثير هذه الهجمات على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب؟
بدون شك أن هذه الهجمات تمس بصدقية هذا الاتفاق، لكن لا أتوقع أن يسقط هذا الاتفاق سقوطا كبيرا أو يصل إلى حد الإلغاء، خاصة مع تمسك روسية راعية الاتفاق به وعدم مصلحة تركيا في سقوطه كليا. فبالتالي هذه الهجمات ستؤدي إلى اهتزاز الاتفاق، ثم بعد أن تحقق التشكيلات العسكرية للجيش العربي السوري أهدافها من الاحتواء ثم ردة فعل التأديبية، يعود هذا الاتفاق إلى نوع من الصدقية وال إحياء مجددا.
وإلى لبنان، حيث أعلن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن الحكومة اللبنانية الحالية باقية بالرغم من كل الضغوطات التي تواجهها داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الاستسلام ليس موجودا في قاموس الحزب ومناصري وكل جمهوره في لبنان.
وأكد قاسم دعم حزب الله لحكومة حسان دياب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة منحها الفرصة الكافية، مشيرا إلى أن موضوع المحكمة الدولية خارج اهتمامات ونقاشات حزب الله وأنه ليس له مفاعيل في الداخل اللبناني.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي اللبناني سمير منصور. بعد تحية، يعني ما تقييمك لتصريحات نائب الأمين العام لحزب الله والتي اختصر فيها أزمة لبنان في عداء أمريكا وإسرائيل لحزب الله؟
طبعا هناك حالة عداء بين لبنان وإسرائيل وهذا ليس بسر، وأمريكا تدعم إسرائيل إلى أبعد الحدود. المشكلة الآن من تداعيات هذا الواقع هي أن ثمة ضغوط متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وحزب الله يتأثر إلى حد بعيد كما هو معروف بالموقف الإيراني. عندما يصار إلى معالجة بعض المشاكل القائمة وهي كبيرة جدا بين أمريكا وإيران، هذا الأمر ينعكس على الوضع في لبنان وعلى موقف حزب الله أيضا. أما بالنسبة للحكومة باقية أم غير باقية، تصدرت قبل مدة دعوات إلى التغيير الحكومي، كل على طريقته. يعني بالدستور هناك آلية معينة لهذا التغيير ليست موجودة الآن، وحزب الله طرف أساسي هو وحلفائه في الحكومة، يعني تبدو الحكومة من طرف واحد والفريق الآخر اللي هو كان ما يعرف ب14 أدار خارج الحكومة الآن. عندما يقول حزب الله أن الحكومة باقية وليس هناك تغيير حكومي، يعكس جو موجود يمتد من بيروت إلى طهران إلى واشنطن.
لكن ما هي أسباب تمسك حزب الله بحكومة دياب رغم فشلها حتى الآن في مواجهة الأزمة الاقتصادية؟
أولا ليس في استطاعتنا تحميل هذه الحكومة أو القبلة مسؤولية الأزمة الاقتصادية. هناك أزمة صحيح، وهناك تقصير بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بمجلس النواب وصولا إلى الحكومة والوزراء في معالجة الأمور، وهناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان والطبقة السياسية التي ساهمت مع هذين الجانبين في ما وصلنا إليه من أزمة اقتصادية. حزب الله يدرك وهو طرف أساسي في الحكومة أن ليس هناك من تغيير حكومي في المدى المنظور، وهذا صحيح.
هل يحمل موقف حزب الله من حكومة دياب رسائل سياسية معينة؟
يعني للخارج طبعا وللداخل صحيح، ولكنه موقف يعني ليس بجديد. هناك من سمى الحكومة حكومة حزب الله، أكيد من الطبيعي أن يدافع عنها. المشهد السياسي يبدو أنه ميال أكثر إلى حكومة برئاسة الدكتور دياب إلى حكومة برئاسة سعد الحريري على سبيل المثال.
أخيرا، ما مستقبل الحكومة اللبنانية في ضوء هذه المعطيات؟
عندما يبدأ مشروع حوار إيراني أمريكي، هذا من شأنه أن يفتح قوة في الجدار المسدود الآن. ليس ثمة ما يوحي حتى الآن أن هناك بداية حل، ولكن في النهاية لكي نكون واقعيين، ما من حرب ما انتهت وما من مشكلة إلا ووجدت حلا لها في نهاية الأمر.
وإلى فلسطين، حيث قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الخطوة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ليست تكتيكية، بل هي خطوة استراتيجية وسياسية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ودعا هنية لبناء استراتيجية وخطة شاملة لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن على طريق تحرير كل التراب الوطني الفلسطيني.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على المسار الوطني الفلسطيني الداخلي ووحدة الموقف الفلسطيني والمقاومة الشاملة بكل أشكالها وبناء كتلة عربية إسلامية صلبة في المنطقة تدعم الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نابلس الباحث في الشأن الفلسطيني دكتور عبد الستار قاسم. دكتور عبد الستار، ما مدى واقعية ما تحدث عنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حول بناء استراتيجية شاملة لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن؟
والله شوف، هو الكلام منطقي، والمفروض دائما في كل مجالات الحياة أن يكون في هناك استراتيجيات تضع الأهداف وتضع الآليات وتضع الإجراءات المناسبة وإلى آخره، وتسير على هذهها، وفي الطريق بصير في تعديلات وإلى آخره. أما رد الفعل اليومي على الأحداث لا يأتي عادة بنتيجة مهمة. فالاستراتيجيات ضرورية وهي منطقية، لكن السؤال هل هذا ممكن أم لا؟ في ظل الوضع الفلسطيني القائم حاليا أنا لا أعتقد أن هذا ممكن. السبب أن السلطة الفلسطينية حتى الآن لم تتخلى عن الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني ولا التنسيق الأمني ولا البحث عن حل القضية الفلسطينية لدى الولايات المتحدة الأمريكية والأروقة الدولية، وبالتالي نحن سنراوح مكاننا في الأشهر القادمة.
لكن كيف يمكن للفصائل وعلى رأسها فتح وحماس التمترس وراء مرجعية واحدة لإفشال الخطط الأمريكية والإسرائيلية؟
ما في يا أخي، ما في إمكانية. فتح ما زالت ضمن الرؤية الكواليس الدولية والاعتراف بإسرائيل وإلى آخره، وحماس لها خط آخر. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية لديها القدرة على تجميع قواها وتجميع قدراتها. ثبت فشلها عبر السنوات الطويلة، وكل فصيل تخلى عن مبادئه وأهدافه الأساسية، وبالتالي نحن بحاجة حقيقة إلى دم تنظيمي جديد في الساحة الفلسطينية.
إسماعيل هنية ذكر مسألة بناء كتلة عربية إسلامية صلبة لدعم الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن. كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل موافقة دول عربية بالفعل على هذه الصفقة؟
أخي الكريم، يعني إذا كنت تريد حشد القوى العربية والإسلامية يجب أن تكون أنت القدوة. فإذا كنت أنت المتهاوي والسباق إلى الاعتراف بإسرائيل وإلى التنسيق الأمني مع إسرائيل، كيف ستكون القدوة؟ يعني هذا الأمر، حشد الطاقات العربية والإسلامية، تتطلب جهود فلسطينية وتصحيح المسار الفلسطيني. المسار الفلسطيني معوج، الثقافة الوطنية متراجعة بصورة خطيرة جدا، الهموم الشخصية همت طغت على الهم الوطني العام، وبالتالي العرب يقولون إذا كان الفلسطينيون يعترفون بالكيان الصهيوني فهل سنكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين؟ طبعا لا. وبالتالي المسألة تعتمد على ماذا يفعل الفلسطينيون. إذا استقاموا استقامت الساحة العربية، وإذا عوجوا عوجت الساحة العربية.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيراني أن خطأً بشرياً مرتبطاً بضبط الرادار كان السبب الأساسي وراء حادث إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية في 8 يناير قرب طهران، والذي أودى بحياة 176 شخصاً كانوا على متنها. وأعربت إيران الخميس الموافق 9 يوليو تموز استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا في أي وقت فيما يتعلق بحادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بالخطأ.
قال البابا فرانسيس إنه يشعر بالألم لقرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد ليصبح بذلك أحدث زعيم ديني يندد بهذه الخطوة. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية آيا صوفيا كمسجد للصلاة على أن يشهد أول صلاة جمعة يوم 24 من تموز يوليو الحالي.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مقتل 8 مسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السوري في إدلب.
حزب الله يؤكد أن الحكومة اللبنانية باقية رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يدعو لوضع استراتيجية لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن. والآن إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية.
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن الموانئ والحقول النفطية ستظل مغلقة لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها، في إشارة إلى استمرار وقف الصادرات. ودعا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في بيان إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول تودع فيه عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم، مع ضمانات بعدم ذهاب إيرادات النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة. أعلن ولي عهد دبي شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم، أي ما يوازي 400 ملايين دولار وثمانية، لتجاوز الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وأضاف أنه بتوجيهات من حاكم دبي تم اعتماد حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6 مليارات درهم، بهدف تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات. ذكرت مجلة ديرش بيجل الألمانية أن 16 ولاية ألمانية تعتزم اقتراض 95 مليار يورو، أي ما يعادل 107 مليارات دولار، ديونا جديدة ضمن جهودها للإنفاق بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات كورونا. وتأتي هذه الخطوة إضافة إلى الديون البالغة 218 مليار يورو والتي تخطط الحكومة الاتحادية لإصدارها للمساعدة في تمويل دعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن ينكمش بما يزيد على 6% هذا العام بسبب أزمة كورونا وإجراءات العزل العام. قال بيوش جويال وزير التجارة الهندي إن بلاده بدأت محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، كما أنها مستعدة لإجراء حوار مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة، وأضاف أن بلاده تجري حوارا مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق قد يبدأ باتفاق للتجارة التفضيلية، مشيرا إلى أن الهدف النهائي من ذلك هو التوصل لاتفاق للتجارة الحرة. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك.
تعادل يوفنتوس الإيطالي بصعوبة مع ضيف أتلانتا 2-2 في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبذلك رفع يوفنتوس رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الدوري، فيما رفع أتلانتا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي يستضيف فريق تورينو الاثنين 13 من تموز يوليو. فاز برشلونة الإسباني بصعوبة خارج أرضي على ريال بلد الوليد 1-0 في إطار الجولة 36 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل ملاحقة ريال مدريد المتصدر، وبذلك رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، والذي سيستعيد فارق النقاط الأربعة إذا فاز على غرناطة في مباراة الاثنين الموافق 13 من تموز يوليو. كشفت شبكة بي إن سبورتس أن دولة الكاميرون لن تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية، ونقلت الشبكة عن مصادر لم تسمها أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بسبب الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا في الكاميرون. وضع لويس هاملتون بطل العالم 6 مرات فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين في النسخة الأولى من جائزة ستيرين الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بحلبة ريد بول رينج، وسينضم ماكس فريستابن سائق ريد بول إلى السائق البريطاني والذي سيطر على التجارب التأهيلية الصعبة والتي تأجلت بدايتها بسبب هطول الأمطار في الصف الأول للسباق الثاني من الموسم الحالي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة. أعلن الممثل أميتاب باتشان أحد أشهر نجوم السينما الهندية ونجله الممثل أبيهيشيك باتشان إصابتهما بكورونا، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى خاص، وأضاف أنه وولده يعانيان من أعراض خفيفة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ كل السلطات المختصة التي تجري اختبارات لكل أفراد أسرته والموظفين، داعيا في الوقت نفسه لعدم إثارة الذعر.
سكب ناشطون من المدافعين عن حقوق الحيوان سائلاً أحمر اللون في مياه نافورتين بميدان في العاصمة البريطانية لندن احتجاجاً على تربية الحيوانات بالمزارع، وطالبت الجماعة في بيان الحكومة البريطانية بمنع الأوبئة في المستقبل من خلال إنهاء تربية الحيوانات والانتقال إلى نظام غذائي نباتي، مضيفة إلى أن اللون الأحمر يرمز إلى أيدي الحكومة البريطانية الملطخة بالدماء.
أعادت شركة والت ديزني فتح أبواب متنزهها الشهير بفلوريدا للمرة الأولى منذ 4 أشهر وسط موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية، لكنها فرضت على الجمهور وضع الكمامة عند زيارة المتنزه الشهير. وقال جوش دامارو رئيس شركة والت ديزني إن المديرين التنفيذيين يثقون في أنهم وضعوا خطة مفصلة لإعادة الفتح على مراحل خلال الوباء. يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايدة كامل صاحبة نشيد الوطن الأكبر التي تركت خلفها العديد من الأعمال الفنية المؤثرة في ذاكرة الوطن العربي. المزيد من التفاصيل عن فايدة كامل في هذا التقرير.
من بعد أساس ونجدت صالحني حقول لك لا مش عايزة راضيك ونويت أنساك ونجدت عاسبني معايا الحق.
ولدت فايدة كامل عام 1932 والتحقت بمعهد الموسيقى العربية وهي في سن 11 من عمرها مع الفنانة نجاة الصغيرة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان زميلها الفنان عبد الحليم حافظ. وأثناء مسيرتها الفنية التحقت بكلية الحقوق وحصلت على ليسانس الحقوق. تركت فايدة كامل الغناء ودخلت مجلس النواب عام 1971، وتعد أقدم برلمانية في العالم، وكانت تهتم أولاً وأخيراً بقضايا الوطن، وساهمت بشكل كبير في مساعدة أبناء دائرتها، وأدخلت الصرف الصحي ومشروع مياه الشرب وبناء 11 مدرسة. لها الكثير من الأغاني الوطنية مثل دع سمائي التي ألهبت حماس الشعب أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وأغنية وطني حبيبي الوطن الأكبر عام 1960 مع مجموعة من الفنانين مثل الفنان عبد الحليم حافظ وصباح وورد الجزائرية وشدية ونجاة الصغيرة. وغنت أيضاً عاد السلام ينيل التي تغنى بها الشعب العربي كله، ولها عدد من الأغاني الدينية منها إلهي ليس لي إلاك عوناً فكن عوني على هذا الزمان. تزوجت فايدة كامل من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل وشقيقة مطربة الأوبرا أميرة كامل، كما رحلت عام 2011 عن عمر يناهز 79 عاماً.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة. مقتل 8 مسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السوري في إدلب.
حزب الله يؤكد أن الحكومة اللبنانية باقية رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يدعو لوضع استراتيجية لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن.
اقتصاديا، الجيش الليبي يعلن استمرار إغلاق الحقول النفطية حتى التوصل لآليات عادلة لتوزيع إيرادات النفط.
ورياضيا، برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد نحو صدارة الدوري بعد فوزه على بلد الوليد 1-0.
للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.